القدير، وهذا الاسم يقرب منه في المعنى بل يتفق معه في أصل المعنى اسمان كريمان وهما القادر والمقتدر، وكلها من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه القدير والقادر والمقتدر. أصل هذه الأسماء الثلاثة يدور على معنى القوة، فالقدر والقدرة والمقدار كل ذلك يقال للقوة، والناس العرب تقول قدر عليه يقدر، ويقولون قدر عليه يقدر، ويقولون قدر زيد قدرة، واقتدر وهو قادر وفلان قدير، والاسم من ذلك جميعا المقدرة، المقدرة والمقدرة والمقدرة في الحركات الثلاث. وتقول اقتدرت على الشيء بمعنى قدرت عليه، ورجل مقتدر يعني قادر، ورجل ذو قدرة يعني ذو يسار. وتقول أيضا قدرت الشيء أقدره قدرا يعني قدرته، هذا أصل معناه في كلام العرب. وأما الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة القادر والقدير والمقتدر، فقد قال بعض أهل العلم إن القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القدير على زنة فعيل فهو من صيغ المبالغة، وهذا قد تحدثت عنه أعني هذا المعنى مرارا متعددة عند الكلام على الأسماء الحسنى التي تقدم الكلام عليها. فالقادر اسم فاعل والقدير فعيل، وهذه صيغة مبالغة، فالأسماء التي على هذا البناء لا شك أنها أبلغ من غيرها. والمقتدر أيضا أبلغ من القادر، لأن هذا البناء فيه زيادة مقتدر، ومعلوم أن الزيادة في بناء الكلمة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فالمقتدر يدل على مزيد من القدرة، والله تعالى أعلم. وقد وردت هذه الأسماء الثلاثة جميعا في كتاب الله عز وجل. أما القادر فقد ورد في 12 مرة، 5 منها بصيغة الجمع، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكما جاء أيضا في قوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون بصيغة الجمع، وهذا الجمع إنما هو للتعظيم كما هو معلوم. وفي قوله أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وكما في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وأما اسم الله عز وجل القدير فقد ورد نحوا من 45 مرة في القرآن، فمن ذلك قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، وكما في قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وكما في قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وكما في قوله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، وكما في قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وكما في قوله ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك من الآيات. وأما المقتدر فقد ورد 4 مرات في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله في سورة الكهف وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكما قال في سورة الزخرف فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، وكما في قوله وكذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكما في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمما يدل على عظم هذه القدرة وأنها كاملة وأن الله عز وجل لا يتعاصى عليه شيء ما ذكره الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة مما يلفت الأنظار إلى عظم قدرة الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى ما نشاهده في هذا الكون العريض الواسع من المخلوقات والتقلبات والأمور الكائنة الكثيرة التي تدل على قدرة شاملة وعلى قدرة كاملة لا يتعاصى على صاحبها شيء من الأشياء. فمن كمالها أن الله تبارك وتعالى يستوي عنده هذا الإيجاد العجيب الذي فاوت فيه بين هذه الصور وهذه المخلوقات هذا التفاوت الكبير، يستوي عنده إيجاد هذا الخلق بهذا التفاوت مع إعادته مرة ثانية بعدما يبلى ويتحلل ويصير ترابا، كل ذلك يستوي عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه المخلوقات الهائلة من الآدميين من الأولين والآخرين كلهم يخلقهم الله عز وجل خلقا هينا، خلقا سهلا، ليس صعبا عليه لكثرتهم أو لتفاوتهم، كما أن إعادتهم ثانية على الهيئة التي خلقهم الله عز وجل عليها أولا، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كل ذلك أمر سهل بالنسبة لله عز وجل، فخلقهم كخلق النفس الواحدة وبعثهم من جديد كبعث النفس كبعث النفس الواحدة. ولهذا يقول الله عز وجل مبديا هذه القدرة العجيبة: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة هينة سهلة عليه. ومعلوم أن الله عز وجل يستوي في حقه هذا وهذا، فليست الإعادة أسهل بالنسبة لله عز وجل من الابتداء، لأن ذلك كله سهل على الله عز وجل، ولكن المقصود أن ذلك جميعا هين عليه تبارك وتعالى، يستوي الخلق الأول والبعث الآخر. ومن آثار هذه القدرة العجيبة أنك ترى الأرض هامدة ميتة لا نبات فيها ولا حياة، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء كما أخبر فإنها تحيا وتربو تنتفخ للنبات الذي في داخلها، ثم بعد ذلك تظهر زينتها وتكتسي حلتها بألوان النباتات والزهور، تخرج الأشجار ذوات الثمار من ذوات الطعوم المتفاوتة والألوان المختلفة، مع أن ذلك يسقى جميعا بماء واحد، فكيف تفاوتت هذه المخرجات؟ وإذا كان الإنسان يضع البذور المختلفة فكيف تفاوتت هذه النباتات التي تخرج في البرية من غير وضع الإنسان ومن غير عمله كما لا يخفى، كيف تفاوتت؟ هذا التفاوت يدل على قدرة رهيبة عجيبة يقلب الله عز وجل فيها الخلق كما يشاء وكما يريد. ومن آثار هذه القدرة العجيبة ما أوقعه لأه ونصبوهم العداوة، فهم مع ما هم فيه من التمكين والقوى والملكات والقدر، ومع ذلك فإن الله عز وجل دمرهم تدميرا فصاروا خبرا بعد عين، فلم تغني عنهم قوتهم ولا صناعاتهم ولا إمكانياتهم ولا احتياطاتهم الأمنية ولا غير ذلك مما يسعون فيه لحفظ بقائهم ووجودهم ومكتسباتهم، كل ذلك لم يغني عنهم شيئا حينما أراد الله عز وجل أن يوقع بهم بأسه، فقوم دمرهم بالكلية لم يبق منهم شيء، وقوم أبقى الله عز وجل منهم بقايا، وقوم أبقاهم الله تبارك وتعالى وأخذ طرفا منهم ليري خلقه أن الخلق مهما تعاظمت قوتهم ومهما امتدت إمكاناتهم ومهما تطاولوا ومهما أوهموا البشر أنهم يسيطرون ويقدرون، أعلمهم بذلك الله عز وجل أن يده فوق أيديهم، وأنه تبارك وتعالى آخذ بنواصيهم، وأنهم لا يخرجون عن قدرته وعن إرادته شيئا. فإذا جاء أمر الله عز وجل فلا تنفع الاحتياطات، ولا تنفع الإمكانات، ولا تنفع القوى، ولا تنفع البارجات، ولا تنفع الطائرات، ولا تنفع القواعد العسكرية، ولا ينفع شيء من هذه الأشياء. إذا جاء أمر الله عز وجل فلا راد له. والله عز وجل يلفت أنظارنا إلى هذا المعنى بقوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذه قوة أيها الإخوان، وهذه قدرة تنقاد إليها جميع المخلوقات. ومن آثار هذه القدرة التي نشاهدها أن الله ينصر أولياءه وإن كانوا قلة، على أعدائه وإن كانوا كثرة ممكنين في الأرض، كما قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن آثار هذه القدرة ما يحدثه الله